بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة من برنامج بلا قيود، والتي سيرافقنا فيها لهذا اليوم الخبير في الشؤون الدولية وأستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس الدكتور أسعد العواوي. أهلا وسهلا بك دكتور في استديوهات سبوتنيك بموسكو، ودعنا نبدأ بالعناوين. عماد،
أولا أهلا وسهلا بك دكتور أسعد في استديوهاتنا، ونبدأ بالعناوين. بوتين يكشف الفرق الأساسي بين السياسيتين الروسية والأمريكية تجاه أوروبا،
وعباس يتهم كوشنر بالكذب، وروسيا تهاجم خطة الولايات المتحدة لتسوية القضية الفلسطينية مقابل المال،
تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن بشأن S-400،
تواصل المظاهرات في إسرائيل بعد مقتل يهودي أثيوبي،
تفجير إرهابي في السويداء السورية.
إلى التفاصيل عماد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ بالموضوع الأول، يخص حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الفرق الأساسي بين السياستين الروسية والأمريكية تجاه أوروبا وتجاه السلم والاستقرار في العالم، حيث أدلى بوتين عشية زيارة يقوم بها اليوم الخميس إلى إيطاليا بحديث لصحيفة كورييرا ديلا سيرا، ذكر فيه وجود هذا الفرق الأساسي بين موقفي موسكو وواشنطن حيال أوروبا.
وقال بوتين: أود أن أصرح بمنتهى الوضوح بأننا لم نتدخل ولا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو أي دول أخرى، وهنا يكمن الفرق الأساسي بيننا وبين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الذين دعموا على سبيل المثال الانقلاب في أوكرانيا في فبراير من عام 2014. نعم دكتور أسعد، كيف تعلق على هذا الحديث للرئيس فلاديمير بوتين؟
الرئيس فلاديمير بوتين هو يعكس السياسة الخارجية الروسية التي تختلف بشكل جذري عن من منطلقاتها في التعامل مع الشعوب والدول الأخرى عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن روسيا تنطلق بعلاقاتها مع الدول الأخرى ومع الشعوب الأخرى من خلال المصلحة المتبادلة المشتركة، وليس بالتدخل في الشأن الداخلي كما تعمل الولايات المتحدة الأمريكية، تتعامل مع الشعوب وحتى في أوروبا الغربية بشكل فوقي، وتحاول الإملاء على هذه الدول في السياسات في سياساتها الداخلية. بالنسبة للتعامل مع دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وجنوب أمريكا، الولايات المتحدة تتدخل بشكل سافر لإثارة المشاكل والنعرات، وهي أيضا تؤجج الصراعات وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
نعم، ونتابع ما قاله الرئيس بوتين: اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية هو قمة العبثية، من المعروف للجميع أن هذه القضية لم تسفر عن شيء وانتهت بالفشل ذريع. وقال إن استنتاجات لجنة المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر أكدت عدم وجود أي تآمر، مضيفا: لم يتمكنوا من جمع الأدلة لسبب بسيط هو عدم وجودها. سؤال دكتور أسعد، برأيك لماذا توجه الاتهامات المزيفة أو توجه الاتهامات المزيفة لروسيا فيما يخص تدخل في الانتخابات الأمريكية؟ ما الهدف من ذلك؟
الهدف من ذلك من قبل الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تبقى روسيا هي عدو مفترض للولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على محاصرة روسيا وتقويضها وعدم إعادة العلاقات الطبيعية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بحجة أن روسيا تتدخل في الشأن الداخلي الأمريكي. وهذا أعتقد هي استراتيجية في السياسة الخارجية الأمريكية لإثارة التوتر دائما ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، لإدامة عملية الحصار الاقتصادي على روسيا التي من وجهة نظر الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر على التنمية في داخل روسيا والاستقرار، وبالتالي تسمح لها من خلال هذا الحصار بالتدخل في شأن روسيا الداخلي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنطلق في سياساتها الخارجية من أجل التضييق على الدول التي تعتقد ممكن أنها تهدد مصالحها الاستراتيجية في العالم. وروسيا هي من الدول التي في السياسات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد وفي فنزويلا وفي كثير من المناطق التي فيها صراعات في العالم كان لها نوع من الحد من السياسة الأمريكية ونوع من الاستقرار في السياسة في هذه المناطق للتحول من العالم من عالم القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب، وهذا ما لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، من جهة أخرى وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما فيدراليا لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وتم نشر هذا المرسوم يوم الأربعاء الماضي في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.
وجاء في نص المرسوم يعلق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي وقعها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في واشنطن في 8 ديسمبر 1987.
نعم دكتور أسعد، من الواضح أن هذا القرار الروسي هو للرد على الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من المعاهدة، حيث اتهمت روسيا بانتهاك بنود هذه الوثيقة دون تقديم أي أدلة صحيحة. برأيك هل يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى سباق تسلح؟ طبعا روسيا ترفض هذا الموضوع. لمصلحة من برأيك يمكن أن تؤدي أو تؤدي توتر الأجواء في أوروبا؟
برأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجر روسيا الاتحادية إلى المربع القديم السابق وهو سباق التسلح من أجل إنهاك الاقتصاد الروسي وعدم اهتمام روسيا وحكومة روسيا بالتنمية الاقتصادية وجودة الحياة في روسيا في جميع مجالاتها، سواء في الصحة، في التعليم، في النمو الاقتصادي، في جميع مجالاته، وجرهم باتجاه التسلح وسباق التسلح التي الولايات المتحدة الأمريكية تعرف جيدا أن هذا ممكن أن يضر بالتنمية المستدامة في روسيا. أنا أعتقد أن روسيا والقيادة الروسية أذكى من ذلك بكثير، وروسيا بالبعد الاستراتيجي العسكري هي توصلت إلى أسلحة جيوفضائية استراتيجية، أعتقد أنها سبقت الولايات المتحدة الأمريكية، وعملت القيادة الروسية خلال العقدين السابقين في هذا الموضوع، وهذا ما هو الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية أن تستفز الجانب الروسي من ذلك، وكله يهدف إلى جر روسيا إلى سباق التسلح لإبعادها عن عملية التنمية والمستدامة بالنسبة لمجتمعها في جميع مجالات الحياة خصوصا الاجتماعية والاقتصادية،
وتوتير العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي. بالطبع
بالتأكيد توتير العلاقات، نحن نعلم أن الغرب يلعب في الحديقة الخلفية لروسيا في أوكرانيا، في بولندا، في الدول المحيطة، في جورجيا، في الدول المحيطة في الاتحاد السوفيتي السابق في روسيا، وهم هذا يهدد الأمن القومي الروسي. وأنا أعتقد روسيا تتخذ إجراءاتها وعندها القدرة والإمكانية الاستراتيجية الجيوفضائية العسكرية أن ترد بحزم على هذا الموضوع، والولايات المتحدة الأمريكية تعرف جيدا أن روسيا لها القدرة والإمكانية المطلقة في الرد على أي خطر يتهددها، والموضوع الأوكراني أكبر دليل على ذلك. عندما قررت روسيا الاتحادية أن تضم شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا قبل عدة سنوات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل مستمعينا الكرام من حالة العلاقات الروسية الأمريكية الأوروبية، ننتقل إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن فلسطين لن تقبل بالوساطة الأمريكية المنفردة، وذلك ردا على تصريحات كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال عباس خلال لقائه ممثلي الصحافة العربية والمحلية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله إنه منذ أوسلو حتى اليوم لم تسفر الوساطة الأمريكية عن جديد، وإن ما حصل لم تكن واشنطن شريكا فيه، مشيرا إلى أن مفاوضات أوسلو تواصلت 8 أشهر دون علم الأمريكيين.
دكتور أسعد، يعني برأيك هل وصلت السلطة الفلسطينية إلى قناعة تامة بعدم جدوى الوساطة الأمريكية بين الفلسطينيين؟ الفلسطينيين والإسرائيليين وبأنها لا يمكن أن تكون طرفا محايدا في هذا السياق، يعني الولايات المتحدة الأمريكية؟
بالتأكيد، وبالتحديد الرئيس محمود عباس وصل إلى قناعة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تكون شريك ووسيط نزيه وراعي لعملية سلام لها أكثر من عقدين من الزمن تحولت المفاوضات فيها إلى مفاوضات عبثية، وكانت تحمي السياسات الإسرائيلية في عملية التهويد وتغيير المعالم وتغيير الأمر الواقع على الأرض في غير صالح قيام دولتين حسب ما تم حسب قرارات الشرعية الدولية وما تم فيه إعلان المبادئ في اتفاقية أوسلو. وما تم بالفترة الأخيرة من اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع ترامب على أن القدس بشقيها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا التوقيع على قضية الجولان أنها جزء من الأراضي دولة إسرائيل، هذا رسخ القناعة المطلقة لدى القيادة الفلسطينية أنه لا يمكن أن يكون للولايات المتحدة دور الراعي النزيه لعملية السلام، ويجب أن تكون المرجعية هي مرجعية دولية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والرجوع لحل الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي وفق مرجعيات القوانين والشرعية الدولية.
هل يمكن أن تتجه فلسطين إلى روسيا بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية؟
بقناعتي الخاصة أن روسيا اليوم تستطيع أن تلعب دور أكبر بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية بحكم دور روسيا في المنطقة وتعاظم الدور الروسي، خصوصا بعد دورها الكبير في محاربة الإرهاب في الأزمة السورية، وأيضا في الصراع في منطقة الخليج ما بين إيران ودول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، وامتلاك روسيا للعلاقات مع جميع الأطراف بما فيها دولة الاحتلال. فبالتالي ومنطلقات روسيا في السياسة الخارجية أنها تنطلق من الشرعية الدولية والقرارات الدولية، فبالتالي أنا أعتقد أن الفلسطينيين يقبلون بشكل كبير لروسيا أن يكون لها دورا أكبر ودورا متعاظما في حل الصراع إذا ما أرادت دولة الاحتلال ذلك، التي هي أيضا تدور في الفلك الأمريكي ولا يمكن أن تخرج عن الإطار السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، لأن إسرائيل هي دولة وظيفية. يجب أن لا ننسى دائما أن هذا الكيان الإسرائيلي هو كيان وظيفي، وظيفته حماية المصالح الاستعمارية الغربية في المنطقة، وزرع لأهداف استراتيجية محددة هي تفتيت المنطقة والسيطرة على مقدراتها والمواد الخام التي هي موجودة فيها، وأن تبقى هذه المنطقة العربية بالتحديد منطقة متخلفة مسيطر عليها ومسيطر على إمكانياتها وقدراتها، وأن تبقى سوء استهلاكي لفائض إنتاج الصناعات الغربية في العالم.
نعم، نتنياهو منذ أيام معدودة قال بأن دولة إسرائيل صغيرة ويجب توسيعها، يجب احتلال أراض جديدة أو ضم أراض جديدة ونقل المعركة أو الحرب لأرض العدو. ماذا يقصد بذلك؟
هو يقصد سياسة التوسع والهضم هي سياسة قامت عليها دولة الاحتلال. بالأساس دولة الاحتلال الإسرائيلي كان إسرائيلي هو على أنقاض فلسطين التاريخية وعلى أنقاض شعب آخر، وأيضا هو محتل لأراضي سورية في عام 1967 هضبة الجولان، وهو أيضا يحتل أراضي الدولة الفلسطينية التي اعترف العالم بها في حدود الرابع من حزيران عام 1967. وبالتالي أنا أعتقد أن تصريحات نتنياهو لا فائدة منها اليوم بحكم وجود الصواريخ البعيدة المدى وعدم قدرته على السيطرة حتى على قطاع غزة، هذا القطاع الصغير الذي لا يتجاوز مساحته أكثر من 576 كيلومتر، وهو جزء بسيط من الضفة الغربية التي تعتبر لا شيء، وحتى مساحة فلسطين التاريخية 27 ألف كيلومتر مربع هي مساحة صغيرة نسبيا. اليوم التكنولوجيا الحديثة العابرة للحدود الطويلة تهدد أمن هذا الكيان، وإسرائيل أصبحت عاجزة أن تحسم أي معركة بشكل سريع جدا كما كانت تعتقد في 48 و56 و67. عندما ذهبت بالحرب إلى لبنان في عام 2006 اعتقدت أنها خلال أيام أو أسبوع بالتحديد ممكن أن تنهي المعركة وممكن أن تنهي الوجود العسكري لميليشيات حزب الله في جنوب لبنان. استغرقها الحرب 33 يوم ولم تستطع أن تحت يحتل مترا واحدا من أراضي الجنوب اللبناني.
نعم، من جهة أخرى هاجم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خطة الولايات المتحدة لتسوية القضية الفلسطينية بقوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في موسكو أن الخطة الاقتصادية الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية بما فيها محاولات الأمريكية لإبقاء اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضح لافروف يوجد في الخطة الأمريكية التمهيدية جزء اقتصادي يقضي باستثمار نحو 50 مليار دولار ويخصص نصف هذا المبلغ للاستثمار في فلسطين، أما نصفه الثاني فمن المخطط استثماره في البنية التحتية للدول التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون منذ وقت بعيد. يعني دكتور أسعد، ورشة المنامة فشلت بدون مشاركة فلسطينية، ولكن إسرائيل تصرح بأن هناك خطوة تلي ورشة المنامة، ماذا يريدون أن يفعلوا برأيك؟
لا يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء بدون الفلسطينيين. هم يستطيعوا أن بقوة الأمر الواقع والاحتلال أن يصنعوا ما يشاءون، أن هم محتلين كل المنطقة الفلسطينية، كل الأراضي الفلسطينية في يد الجيش الاحتلالي الإسرائيلي، وبالتالي يستطيعوا أن يشقوا الطرق ويستطيعوا أن يزيدوا من عملية بناء المستوطنات وتوسيعها وهضم الأراضي إلى آخره. إلا أن الموقف السياسي الفلسطيني من خطة وصفقة القرن وصفعة القرن كما وصفها الرئيس محمود عباس هي أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال بعض العرب للأسف، لأن عنوان المؤتمر المنامة يعني هناك ضوء أخضر من بعض الدول العربية على السياسة على الموافقة للسياسة الإسرائيلية، هو أن تتحول قضية الشعب الفلسطيني من قضية تحرر وطني وانعتاق من الاحتلال إلى قضية تحسين أوضاع اقتصادية للشعب الفلسطيني.
نعم.
وهذه هي ليست قضية الشعب الفلسطيني،
القضية
جوهر
السياسية.
القضية الفلسطينية هو جوهر سياسي، عودة اللاجئين وعدم التوطين. الشعب الفلسطيني له أكثر من 100 عام وعام يناضل من أجل التحرر والانعتاق من الاحتلال، وهو يحارب فكرة التوطين سواء كانت في لبنان أو في الأردن أو في سوريا أو أي مكان في العالم. ونقول أن القضية الفلسطينية هي قضية تحرر ووطني وانعتاق من الاحتلال، ولا يجوز لأي جهة كانت من كانت سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو العربية السعودية أو أي دولة أخرى تستطيع أن تمرر دون إرادة الفلسطينيين وأن تحول القضية الفلسطينية من قضية سياسية وتحرر وطني إلى قضية إنسانية وتحسين أوضاع إلى ما شبه ذلك. بالتالي لا نستطيع إلا أن نقول أن التوصيف لهذه الخطة الاقتصادية التي أعلنوا عنها من خلال المنامة وهذه الفلوس التي أفصحوا عنها إلا هي خدمة للمشاريع الاحتلالية التوسعية وشق الطرق والاستيطانية للكيان الإسرائيلي تحت شعار وذرائع أن القضية الفلسطينية أصبحت اليوم هي قضية ثانوية وأن هناك عدو أكبر هو إيران للعرب ولليهود عدو مشترك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وبالانتقال إلى موضوع الخلاف التركي الأمريكي حول صفقة S-400 وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن رفض واشنطن تسليم بلاده مقاتلة F-35 معتبره ضربا من السرقة، خاصة أن بلاده سلمت واشنطن $1.4 مليار سلفا ضمن هذه الصفقة. يأتي هذا التصريح على خلفية تأكيد مسؤولين أمريكيين أن إدارة بلادهم ما زالت تعتزم فرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها ببرنامج المقاتلة F-35 إن تسلمت منظومة الدفاع الصاروخية S-400 الروسية.
ومن المتوقع أن تشتري أنقرة المقاتلة الروسية سوخوي 57 بدلا من F-35. برأيك لماذا أحجم الرئيس ترامب عن التحدث عن العقوبات على تركيا خلال لقائه بنظيره التركي على هامش قمة 20؟
في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لأي دولة تدور في فلكها وعضو في حلف الناتو التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون منفتحة على دول أخرى وأن تكون لها علاقات مميزة غير العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي الولايات المتحدة تنظر أن أي تقارب تركي روسي هو في غير مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد إذا كان هذا التقارب عسكريا، يعني هذا خطر على الاستراتيجية القومية الأمريكية من خلال أن دولة من دول الناتو تشتري سلاحا من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني بالتالي هو تعزيز لفكرة المنظومة الاستراتيجية الأمنية العالمية أن الدول أصبحت تثق بالسلاح الروسي أكثر من السلاح الأمريكي، وهذا مكمن يعني هي قضية جوهرية بالنسبة لهم. وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الضغط على تركيا تحاول أن تمنع أن تمرر هذه الصفقات من خلال الضغط على تركيا، ويعني هذا يعود إلى في النهاية إلى موقف العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، كيف هو يلعب على الحبلين بالسياسة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع روسيا، وأيضا له مصالح مشتركة لا يمكن أن يبعد فيها عن روسيا بحكم الموضوع السوري الذي هو أصبح يهدد تركيا أكثر مما كانت تركيا تهدد سوريا فيه.
نعم، لكن برأيك دكتور أسعد، لماذا تصر تركيا على استكمال صفقة الصواريخ مع روسيا رغم يعني الضغوط الأمريكية المستمرة؟
أنا أعتقد أن الثقة في السلاح الروسي وفي الاس 400، هذه الثقة الكبيرة في هذا السلاح هو اللي أدى إلى إصرار تركيا على الاستمرار في هذه الصفقة، وإلا لماذا تريد تركيا أن تتحول في عملية تسليح جيشها من السلاح الأمريكي البحت إلى أيضا تنوع في مصادر السلاح مع روسيا ومع السلاح الروسي على سبيل المثال؟
المعلومات تفيد أن تركيا تنوي نشر أس 400 على الحدود مع سوريا، أو ليس تهديدا للقوات الروسية هناك برأيك؟
أنا لا أعتقد أن روسيا من الممكن أن تبيع أسلحة إلى دولة النتيجة فيها سوف يكون تهديد للوجود الاستراتيجي والأمني لها، خصوصا في منطقة القاعدة الروسية الوحيدة في منطقة البحر المتوسط. أنا أعتقد أن هناك تفاصيل ممكن لا يمكن الإفصاح عنها بين الطرفين وبالتحديد من الطرف الروسي حول آلية وتنفيذ هذه الصفقة. أنا لا أعتقد أن روسيا توافق على أي صفقة سلاح مع تركيا تهدد الوجود السوري والأمن الروسي وأمن القوات المسلحة الروسية في المنطقة وبالتحديد في سوريا.
وننتقل إلى الموضوع التالي، حيث أثار مقتل شاب أثيوبي الأحد الماضي على يد شرطي إسرائيلي لم يكن في مهمة عمل غضبا كبيرا في أوساط اليهود الإسرائيليين من ذوي الأصول الأثيوبية، فخرجوا بمظاهرات حاشدة تنديدا بالعنصرية الممنهجة ضدهم.
نعم دكتور أسعد، عدد اليهود من أصول أثيوبية في إسرائيل حوالي 140,000 شخص، لكن المجتمع اليهودي على ما يبدو يرفضهم بسبب بشرتهم السمراء، فإن كانت إسرائيل ترتكب جريمة قتل بحق أبناء جلدتها، ماذا يمكن أن تفعل بالفلسطيني؟
ما تفعله بالفلسطيني بشكل يوم هي عمليات قتل وإعدامات ميدانية على الأرض لأبسط عمل يقوم فيه طفل أو شاب فلسطيني أو امرأة فلسطينية، وهذه يعني على مرأة وشهود كل العالم. تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل فاشي ونازي بقتل الأطفال والإنسان الفلسطيني الغير مسلح بدم بارد وتتركه ينزف حتى الموت دون مساعدة ودون أيضا السماح للإسعاف أو سيارات الإسعاف والصليب الأحمر والهلال الأحمر ليقوم بعملية الإسعاف. فيما يخص المجتمع الإسرائيلي، هو مجتمع متناقض، هو مجموعة من التناقضات. يجب أن نعلم أن المجتمع الإسرائيلي عبارة عن مجموعات سكانية من أعراق وأثنيات مختلفة جاءت من كل أنحاء العالم إلى ما يسمى بالوطن التاريخي، وهذا المجتمع هو فيها تناقضات الداخلية. وحادثة قتل الأثيوبي هي ليست الأولى من نوعها وردات فعل الأثيوبيين. قبل عدة سنوات كان هناك عملية ضرب من قبل شرطة إسرائيلية لمواطن أثيوبي بشكل كبير، وتم تصويره ونشره على الرأي العام، وكان هناك ردة فعل جماهيرية من قبل الجمهور الأثيوبي ضد هذه السياسة، وكان هناك عملية إحراق سيارات وكوجوك. اليوم هناك عملية قتل ليس ضرب، هذا يعني أن هذا المجتمع يتحول بشكل تدريجي إلى مجتمع عنصري إلى درجة الفاشية من وجهة النظر الطغمة الحاكمة التي تعتبر حالها هي الجهة الطبقية العليا الحاكمة من ناحية اقتصادية ومن ناحية إثنيتها الغربية المنشأ، وبالتالي هي تنظر حتى إلى اليهودي اللي جاء من المغرب ومن العراق ومن إيران كمان نظرة فوقية، وأيضا إلى المواطن الذي جاء من منطقة إفريقيا وبالتحديد من أثيوبيا أيضا إلى بنظرة فوقية. هذا يعكس أن هذا المجتمع وهذا الكيان المصطنع هو عندما يكون في حالة ركود تطفو إلى سطح التناقضات الطبقية التي تعكس الحالة والعقلية اليمينية الفاشية التي تحكم الأجهزة الأمنية في داخل الكيان الإسرائيلي. هذا الشرطي وهذا الجندي الذي يقتل الطفل بدم بارد يستطيع أن يقتل اليهودي أيضا الذي يعتبروه من عناصر الدنيا بدم بارد أيضا، ولأنه تعود على فعل ذلك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، وإلى سوريا، حيث لقي 3 مواطنين مسرعهم وأصيب 7 آخرون جراء تفجير إرهابي بدراجة نارية على طريق قنوات بمدينة السويداء مساء أمس. وحول تفاصيل هذا العمل الإرهابي قال مراسلنا في سوريا باسل شرتوح.
يوم أمس زميلة نغم دوى انفجار في شارع القنوات، هذا الشارع الذي يقع بمنتصف مدينة السويداء ويعرف بالشارع الحيوي الذي يحوي عددا كبيرا من المقاهي والمحال التجارية والفنادق. تبين لاحقا أن هذا الانفجار سببه دراجة مفخخة انفجرت عبر انتحار وسط المدينة. نتيجة هذا الانفجار ارتقى 3 شهداء وأصيب 8 آخرون. مصادر أمنية أكد لسبوتنيك أن هذا الانفجار هو الأول من نوعه بعد تمكن قوات الجيش السوري من تحرير مدينة السويداء ومحافظة السويداء بشكل كامل من تنظيم داعش الإرهابي. القوة الأمنية ضربت طوقا مشددا حول مكان الانفجار وباشرت التحقيقات. المصادر الأمنية أكدت أن يعود سبب الانفجار إلى وجود بعض قاطع الخارجين عن القانون ويريدون ذات حالة من الذعر والشغب لدى الأهالي داخل مدينة السويداء. بطبيعة الحال المدينة أو المحافظة بشكل عام خلال الفترة الماضية شهدت بعض الأحداث الأمنية من حالات الخطف وسرقة وانتشار بعض الخارجين عن القانون. هذه أسباب من أهمها يوجد بعض الأشخاص يريدون الحفاظ على حالة عدم الإقرار واستغلوا حالة الأرض.
أما بخصوص التطورات الميدانية في ريفي حماة وإدلب أضاف شرتوح.
شهد ريف حماة الشمالي وشمالي الغربي تصعيدا نوعيا من قبل المجموعات المسلحة وتحديدا الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من قبل تركيا. قامت هذه الفصائل بإرهاب بلدتي العزيزية والرصيف بأكثر من 40 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون. أدت هذه القذائف إلى إشهاب 2 وإصابة آخرون بينهم 2 بحالة حرجة. المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة لا تخدم نقاط المراقبة التركية كمظلة لها للاحتماء من ضربات الجيش السوري. يوم أمس مصادر القذائف الصاروخية قذائف الهاون التي سقطت على الأحياء السكنية هي من المناطق القريبة جدا من نقطة المراقبة التركية رقم 10 التواجد في منطقة غير مغار، وخاصة هذه المنطقة التي شهدت تصعيدا خلال الفترة الماضية. تسعى المجموعات المسلحة من خلال هذه النقطة الاحتماء من ضربات الجيش السوري. والجميع يذكر أن هاتين البلدتين بالتحديد شهدت منذ حوالي 2 شهرين بغازات تامة رحب ضحيتها عدد كبير من المدنيين بين مصابين. زادت المجموعات المسلحة متواصلة على جبهات ريف حماة الشمالية والشمالية الغربية. الطيران الحد السوري الروسي المشترك نفذ خلال 24 ساعة الماضية سلسلة من الغارات مستهدفة مواقع المجموعات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي. نتحدث عن خان شيخون وكفر نبل ومعرة حرمة.
نعم دكتور أسعد، تفجير إرهابي كما سمعنا من مراسلنا في السويداء، ما سبب هذا التفجير الآن وبعد 8 سنوات من الهدوء في محافظة السويداء؟ ها هي الآن بدأت خلايا نائمة بإشعال الوضع على ما يبدو.
أنا أعتقد أن هذه العمليات هي عمليات يائسة لهذه الخلايا النائمة لتحاول أن تدفيع الثمن لهذه المناطق التي صمدت وقدمت التضحيات في محاربة الإرهاب في سوريا. وما هذه العمليات إلا محاولات يائسة لإدارة عجلة التطور نحو الاستتباب الأمن والهدوء وإرجاع السلام إلى كل أراضي روسيا إلى أراضي سوريا. أنا أعتقد أنها لن تؤدي إلى أي نتيجة لتحقيق أهداف الإرهابيين. الحرب على الإرهاب مستمرة، ويجب أن استئصال الإرهاب في كل الأراضي السورية دون إبطاء، لأن هذا الإرهاب يشكل الخطر الرئيسي على عودة سوريا وعودة دور سوريا الحقيقي في المنطقة في ظل التحولات الكبيرة والسياسات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول في المنطقة. لا يريدون هذه العودة بشكل سريع لسوريا، فبالتالي إعطاء الدور الضوء الأخضر لبعض هذه المجموعات المسلحة التي أصبحت هي بواقي في هذه في سوريا، وهي متجمعة أكثر في منطقة الشمال. أنا أعتقد مع الوقت سوف تنتصر سوريا وحلفاء سوريا على هذا الإرهاب.
وفي الختام دكتور أسعد، لابد أن نسألك، يعني حبذا لو تضعنا في أجواء زيارتك إلى روسيا، خاصة أنك يعني نائب رئيس الجمعية الفلسطينية الروسية يعني في فلسطين.
أنا هنا في زيارة رسمية حركية حزبية إلى روسيا كعضو دائرة روسيا في منظمة التحرير الفلسطينية في دائرة العلاقات الدولية، وأيضا كوني نائب رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية التي لها دور كبير جدا في توطيد العلاقات الفلسطينية الروسية في كافة المجالات السياسية والثقافية والأكاديمية إلى آخره. في هذه الزيارة كان لي لقاء في الخارجية الروسية مع دكتور حيدر رشيد أغانين ومع ألكسندر روداكوف الذين عملا في السابق كسفراء لروسيا الاتحادية في فلسطين، وهم الآن دكتور حيدر رئيس نائب رئيس قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، وكان روداكوف هو نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحديث والمباحثات كانت حول الاستمرار في توطيد العلاقات وتمكينها في المجالات السياسية بالتحديد في وزارة الخارجية وتطوير هذه العملية، وأيضا بالنسبة للعلاقات مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية الروسية. كان هناك لقاءات في جامعة الـMGU وقسم العولمة، هو قسم جديد، وأيضا مع مسؤول المؤسسة الدبلوماسية الشعبية إيليا شيرينوف، وهناك اهتمام كبير جدا من هؤلاء على توطيد العلاقة مع المؤسسات الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها فلسطين. في السابق كان لهم اتجاه نحو أوروبا الغربية، إلا أن تطور الأحداث التي نعيشها اليوم هناك يوجد تحول لتوطيد علاقات مع منطقة الشرق الأوسط، وأيضا بالتأكيد يكون توطيد علاقات مع فلسطين. وأيضا كان هناك لقاءات في جامعة الصداقة، ويوجد أيضا لقاءات في الأيام القادمة مع جامعات ومؤسسات تعليمية أخرى، الهدف منها هو توطيد العلاقات الأكاديمية والثقافية الفلسطينية الروسية. الجدير بالذكر أننا استطعنا أن في العام الماضي أن نقيم المؤتمر الأكاديمي الفلسطيني الروسي الأول في مدينة أريحة في جامعة الاستقلال، وجاء من جزء كبير من الجامعات الروسية إلى هذا المؤتمر، والجامعات الفلسطينية شاركت كلها، وكان هو بداية طيبة للانفتاح ما بين المؤسسات التعليمية الروسية مع المؤسسات التعليمية الفلسطينية. ونحن بدورنا كجهة سياسية وكجهة جمعية صداقة فلسطينية روسية التي هي جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، معنيون بتوطيد هذه العلاقات وتطويرها، ومعنيون باستقبال الوفود الروسية في فلسطين لكي يروا على أرض الواقع كيف يعيش الشعب الفلسطيني برغم الظروف الصعبة، إلا أنه صامد ومستمر في النضال حتى تحقيق أهدافه الوطنية والانعتاق من الاحتلال،
وسيحققها بإذن الله
إن شاء الله.
بهذا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، والتي أغناها الدكتور أسعد العواوي بوجوده معنا في الاستوديو وتحليله للواقع السياسي الراهن والمستجدات على الساحة الدولية. شكرا جزيلا لك دكتور أسعد.
شكرا جزيلا دكتور أسعد.
شكرا لكم.
وشكرا لكم مستمعين الكرام أيضا على حسن المتابعة، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. كنت معكم أنا بالاستوديو نغم كباس وزميلي
عماد الطفيلي.
إلى اللقاء.
شكرا لكم. شكرا لإصغائكم.